عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة بداية من باب أداء الخمس من الإيمان، وكما هي العادة نبدأ بالقراءة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أداء الخمس والإيمان. قال: حدثنا علي بن جعد قال: أخبرنا شعبة عن أبي جمرة أنه قال: كنت أقعد مع ابن عباس رضي الله عنهما يجلسني على سريره، فقال: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي. فأقمت معه شهرين، ثم قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. قالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، وسألوا عن أشربه. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وربما قال المقير، وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراكم.
هذا الحديث الذي أورده البخاري رحمه الله تحت هذا الباب، باب أداء الخمس من الإيمان، سبق الاستدلال به مرارا فيما سبق، وكما سأؤكد عليه إن شاء الله تعالى. وفي قوله رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب: أداء الخمس من الإيمان، المقصود بالخمس الخمس من المغنم، كما في هذا الحديث، وكما دل عليه قول الله جل وعلا: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، إلى آخر الآية. وهناك من ضبطه: باب أداء الخمس من الإيمان، يعني الأركان الخمسة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. لكن الغالب على الظن والذي يظهر، والله تعالى أعلم، أن المقصود الأول وهو خمس المغنم، لأنه لم يذكر في هذا الحديث الحج، لأنه لم يكن قد فرض آنذاك، فليست المأمور بها خمسة. والسياق أيضا يؤكد هذا، كما نراه من أمره صلى الله عليه وسلم لهم بأربع ونهيهم عن أربع، وذكره صلى الله عليه وسلم لأداء الخمس. فهذه الأمور كلها تدل على أن المقصود خمس المغنم، وأنه بضم الخاء. وهذا الحديث أورده البخاري عن شيخه علي بن جعد، وهو أحد الرواة عن شعبة، وأحد ثقات المعروفين المشهورين. وشعبة هو ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، وهو يروي هذا الحديث عن أبي جمرة، واسمه نصر بن عمران الضبعي، وهو من بني عبد القيس، هؤلاء الذين ذكروا في هذا الحديث. يقول أبو جمرة: كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره، وبعض الروايات الأخرى كما في رواية مسلم غيرها بينت أنه كان يترجم بين ابن عباس وبين الناس، فيمكن أن يكون يعرف الفارسية، وبحكم أن العراق آنذاك كان فيها كثير من الفرس الذين أسلموا، فإنه ربما كان يترجم بين ابن عباس وبينهم. وابن عباس كان قد تولى إمرة البصرة، أو ربما كان مبتعثا من قبل أمير المؤمنين بأمر ليبلغ به الناس في البصرة، فكل هذا وارد لأن هذا الحديث حصل بالبصرة. وربما كان المقصود بالترجمة التبليغ، يعني أنه كان يبلغ كلام ابن عباس للناس، وربما كان جهوري الصوت، وإذا تكلم ابن عباس بشيء تكلم به أبو جمرة ليبلغه لمن لم يسمعه من الناس. هذا يمكن أيضا أن يسمى ترجمة تجوزا. وقد يشكل على هذا أنه كان مع ابن عباس على نفس السرير، مثل ما قال يجلسوني على سريره، فسيكون قرب الناس منه ومن ابن عباس واحدا، ولكن إذا كان جهوري الصوت فإن هذا يرد هذا الإشكال ويوضحه. وفي قوله له أقم عندي حتى، وهذا أيضا مما استفاد منه أهل العلم في مشروعية الانتخاب المستملي. كان علماء الحديث تتسع عندهم حلق العلم حتى إنها قد تتجاوز 100,000 فيما ذكره بعض أهل العلم، مثل السمعاني في ما كتبه في علوم الحديث، فإنه ذكر عن بعض علماء الحديث أن حلقته كانت أكثر من 100,000، وقد قدرت حلقة يزيد بن هارون 70,000 وهكذا. فمثل هذا العدد ولم يكن عندهم هذه الكهرباء ولا مكبرات الصوت، يحتاجون إلى من يبلغ كلامهم إلى من لا يصله صوت الشيخ إذا تكلم، وهذا من يسمى بالمستملي. ولعلماء الحديث شروط في اتخاذ المستملي: ينبغي أن يكون حاذقا فطنا عالما جهولي الصوت إلى غير ذلك من الآداب التي ذكروها لاتخاذ المستملي. فجعلوا هذا الحديث حديث أبي جمرة مع ابن عباس أصلا في هذا الباب. وأما قوله أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي، فأخذ بعضهم منه جواز أخذ الأجرة على الاستملاء مثل هذا، ولكن ليس في الحديث ما يدل على أن هذا الذي سيعطيه ابن عباس أجرة لتبليغه للناس أو لترجمته للناس، وإنما قد يكون يعطيه عطية هبة من نفسه أو لمقصد آخر. فالاستدلال به على جواز أخذ الأجرة على أعمال القرب ليس بوجيه، لأنه لا دليل فيه، بل هناك ما يشعر بأمر آخر، وذلك أن أبا جمرة كان قد اعتمر، فكان قد حج حجة متمتعا، يعني حجة وعمرة. يقول مثل ما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في كتاب الحج، يقول: فلامني الناس ووقع في نفسه من هذا اللوم، يعني كأنه فعل خلاف الأولى. قال: فأتيت ابن عباس فأفتاني، يعني بالمتأة، ويبدو أنه كان عاملا بها بناء على مذهب ابن عباس، لأن ابن عباس ممن يرى أفضلية المتأة. يقول: فنمت ورأيت في منامي رؤيا وأنه يقال لي حجة متقبلة. قال: فأتيت ابن عباس فأخبرته فقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. ثم قال له: أقم عندي حتى يأتيني عطاء فأمر لك بشيء من المال. فكأن ابن عباس فرح بهذه الرؤيا التي تؤكد صحة مذهبه في أفضلية المتعة، فأراد أن يعطيه المال مكافأة له على ما بشره به من هذه الرؤيا، والله تعالى أعلم. قال: فأقمت معه شهرين ثم قال: إن وفد عبد القيس. في رواية مسلم زيادة فيها أن امرأة جاءت إلى ابن عباس في مكانه ذاك وسألته عن نبيذ الجر، والنبيذ هو التمر الذي يجعل في الماء وينتبذ، يترك فترة حتى يلين فيشرب، يعني مثل ما نقول العصير، ولكن إنما يخشى عليه من أن يكون وصل إلى حد الأسكار، خاصة في البلاد الحارة وبالذات في فصل الصيف. وذكر أيضا أبو جمرة لابن عباس أنه يشرب من هذا التمر المنبوذ، يقول: فتقرقر بطني، فأخشى إذا جلست وخشيت إذا جلست بين الناس فعطلت الجلوس أن أتضح. فذكر له ابن عباس حديث وفد عبد القيس، خاصة مثل ما قلت أن أبا جمرة هو من بني عبد القيس، فكأنه يتلطف معه بأنه يولد الدليل الذي يكون جوابا لسؤاله، وهذا الدليل وقع لقبيلته عبد القيس، وهذا أيضا فيه دليل على أنه يجوز للمفتي أن يفتي السائل بذكر الدليل فقط، لكن إذا كان السائل ممن يعي ويفهم، لأن ابن عباس إنما أفتاه بذكر هذا الحديث. وأما قوله: إذا جلست بين القوم خشيت أن أفتضح، فالشراح الذين شرحوا هذا الحديث كلهم ليسوا من هذه البلاد التي تعرف التمر وتعرف أنواعه وتعرف آثاره، فذهبوا يفسرون هذا المعنى بتفسيرات، أقربها أنه يخشى إذا أطال المكث بين الناس أن يصل إلى حد الإسكار فيتغير بينهم فيتضح. لكن يبدو أن هذا المعنى غير مراد، لأنه يقول: فتقرقر بطني. وأنا أنبه دائما على أن هناك بعض المعاني مثل ما ذكرناه سابقا عن قوله صلى الله عليه وسلم: فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. وأقول: إن الشراح بشر كبقية البشر، فقد تنقصهم بعض الأمور التي قد يفسرون بعض المعاني بتفسيرات ربما اجتهد مجتهد فخالفهم فيها لأنه يرى أن ذلك هو الأصوب. وهكذا أيضا في قوله فتقرقر بطني وإذا جلس بين القوم خشى أن يفتضح، يبدو الله تعالى أعلم أنه كما عرفناه من حال التمر وآثاره، خاصة النبيذ الذي نسميه نحن هنا إيش؟ ها؟ المريس، نسميه المريس. فمعلوم بأنه أن من يشربه يتكون في بطنه غازات قد تتعب بعض الناس، بالذات الذي عنده شيء في القولون وما إلى ذلك. ففي قوله إذا جلس بين القوم خشى أن يفتضح، يعني أن يخرج منه صوت فيخجله أمام الناس، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم من قول أبي جمرة. ومعلوم بأن الإسلام أدبنا وتأدب به هؤلاء القوم في التعبير عن الأشياء المستقبحة والمستكرهة بما يدل على المراد دون اللجوء إلى الألفاظ التي لا تليق أو الألفاظ التي يكره السامع استماعها تصريحا بها، والله تعالى أعلم. قال فأقمت معه شهرين ثم قلت إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد؟ قالوا ربيعة. عبد القيس هم الذين يسكنون البحرين، وليس المقصود بها البحرين اليوم، وإنما المقصود بها الأحساء. ومسجدهم هو مسجد جواتا، وهو من أوائل المساجد التي بنيت في الإسلام، ولا يزال هذا المسجد مكانه معروفا وفيه مسجد، ولكن يبدو أنه يعني قد جدد، لأنه لا أظن أنه نفس البناء الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل الأحساء يفخرون بهذا، ومن يأتي الأحساء يذهب لرؤية هذا المسجد، وقد ذهبت لرؤيته، ولكن كان المكان مغلقا لأن البلدية قد جعلت حوله بعض الحدائق وهلم جرى، فكان مغلقا لأن هناك في بعض الإصلاحات. فهو لا يزال قائما معروفا بالتواتر حتى اليوم، يتوارثونه أو يتوارثون معرفة مكانه جيلا بعد جيل. قال من القوم أو من الوفد؟ قالوا ربيعة. قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. نعم هم قالوا إنهم من ربيعة، هم بنو عبد القيس من ربيعة، وربيعة من مضر. فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع، آسف قلت ربيعة، الكفار هم كفار مضر، وعبد القيس هم من ربيعة، وهم قبيلة أخرى غير مضر فيما يظهر والله تعالى أعلم. قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. غير هنا منصوبة على الحال، يعني حال كونهم غير خزايا ولا ندامة. وهذا الحديث يدل على مشروعية الترحيب بقوله مرحبا، وقد ورد هذا في أحاديث أخرى، مثل ترحيبه صلى الله عليه وسلم بفاطمة رضي الله تعالى عنها، ومثل ترحيبه بعكرمة بن أبي جهل مرحبا بالراكب المهاجر وهكذا. فهذا يدل على مشروعية هذا اللفظ في التحية. فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك. فهذا دليل على أنهم كانوا قد أسلموا، ولكن كان إسلامهم قديما، بدليل أن مضر لم يكونوا قد أسلموا، وكان مضر يحولون بينهم وبين البيت الحرام، فيضطرون إلى أن لا يسيروا إلا في الأشهر الحرم التي تعظمها مضر، وخاصة شهر رجب الذي عرف بأنه رجب مضر، لأنهم يعظمون الأشهر الحرم بالذات تعظيم شهر رجب، فيأمنون على أنفسهم من قطاع الطرق من قبيلة مضر، فيذهبون إلى بيت الله الحرام. قالوا فأمرنا بأمر فصل نخبر به ما وراءنا. وهؤلاء وفد جاءوا من عبد القيس للنبي صلى الله عليه وسلم، قيل إن عدتهم 14 رجلا، وفيهم الأشج، أشج عبد القيس الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. فهو كان مع الوفد الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم ها هنا، وأراد منه صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم بجوامع الكلم، ولذلك قالوا مرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، يعني أخبرنا بجوامع الكلم التي نستفيدها، فنحن لا نستطيع أن نجلس معك كما يجلس من بالمدينة فيستفيد ويطيل الفائدة، فنريد أن تعطينا جوامع الكلم التي نستفيدها إذا ذهبنا إلى قومنا. وسألوه عن الأشربة لأنهم أخبروا صلى الله عليه وسلم بأن بلادهم كثيرة الجرذان وأنهم ينتبذون في الأوعية التي من الأدم، يعني من الجلد مثل القرب ونحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأربع ونهاهم عن أربع، فأمرهم بالإيمان بالله وحده، وهذا عام يدخل فيه أو تدخل فيه الأربعة الآتية، وليس هو أحد الأربعة، ولذلك قالوا هو كالمدخل بين يدي الكلام. ثم قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده، وذكر الشهادة الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخره. وهذا هو موضع الشاهد في حديث وفد عبد القيس حينما يقول أهل العلم إن حديث جبريل المتقدم معنا فصل بين الإيمان والإسلام لأنهما إذا اجتمعا افترقا، وحديث عبد القيس جمع، فأدل على أن الإيمان تدخل فيه أيضا حتى الأعمال مثل ما رأيناه الآن واضحا معنا في هذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإيمان بالله وحده، ثم قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده، قالوا الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان. إذن هذا دليل على أن الصلاة والزكاة وصوم رمضان تدخل في مسمى الإيمان، هذه أعمال، فهذا من أقوى الأدلة على أن العمل يدخل في مسمى الإيمان. قال وأن تعطوا من الغنم من المغنم الخمس. طيب الآن صار معنا كما هو ظاهر خمسة أمور غير الإيمان، وهي الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والخمس. هنا اختلف أهل العلم في الأربع التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من نحى الأولى ومنهم من نحى الأخيرة، لكن معظمهم يقول إن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان من هذه الأربع، لكن ما هو الرابع؟ فمنهم من قال إن شهادتين هي أولى هذه الأربع، وأما الخمس فليس داخلا فيها، ومنهم من قال العكس وهي أن الأربع هي الأعمال، إقام الصلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان وإعطاء الخمس، وأما الشهادتان فهي تفسير لقوله الإيمان بالله وحده، وهم مسلمون، ومن المعلوم بأنه لا يمكن أن يقول لهم اشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهم قد تشهدوا هاتين الشهادتين، وهم يعرفون أن المرأة لا يكون مسلما إلا بها. وهناك من قال بل إن إعطاء الخمس داخل في إيتاء الزكاة لأنه كله مال، فتكون الزكاة والخمس عبارة عن خصلة واحدة من هذه الخصال الأربع التي أمرهم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال بل إن هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كلها واحدة. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإيمان ثم فسر الإيمان بهذه الأمور التي ذكرها، فهذه عبارة عن تفسير للإيمان. وبقيت ثلاثة، هذه الثلاثة لم تذكر، إما سهو من الراوي أو أنه أتى بموضع الشاهد ولم يستوفي الحديث بتمامه، وهذا يبدو أنه بعيد، لأن سياق الحديث يدل على أن هذه الأمور التي ذكرت هي المقصودة بالأربع، ولكن يبدو والله تعالى أعلم أن أوجه الأقوال القولان اللذان أشرت إليهما، وهما إما باستبعاد الشهادتين، وهذا قلبي يميل إليه أكثر، لأن الأربعة الباقية تشترك في كونها عملا، وأما الشهادتان فقول، والقول غير العمل، بالإضافة إلى كون الشهادتين معروفة ومستقرة، وهي التي دخلوا بها في الإسلام، فهذا يعني من باب تحصيل الحاصل، فتكون الأربعة الباقية هي المقصودة. ويليه في القوة عندي قول من قال بإبعاد الخمس، هذا إذا افترضنا أنه لا بد أن تكون الشهادتان أحد هذه الأمور الأربعة، فنقول إذن يكون الخمس هذا عبارة عن زيادة، هو المقصود الأربعة الأولى، لكن الذي هو عندي الأقوى ما ذكرته لكم من استبعاد الشهادتين. أما الأربعة التي نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها فهي واضحة وليس فيها إشكال، لأنه عليه الصلاة والسلام نهاهم عن الانتباد في الحنتم والدباء والنقير والمزفت. والحنتم هي الجرار التي توضع فيها الأشربة، وهي التي تتخذ من الطين من الفخار، وربما خلط بعضهم معها مع الطين أشياء أخرى، حتى إن بعضهم يخلط معها الدم، يمكن أنه لأنه يشد وما إلى ذلك، بعضهم يجعل معها شيئا من الليف حتى تمسك. فعلى كل حال، وبعضهم يقول هي الجرار الخضر، لعلها التي فيها طراوة والله تعالى أعلم. والسبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن الانتباه لهذه الأربعة المذكورة أنها يسرع إليها الإسكار أكثر من غيرها، ولهذا كما في رواية مسلم أمرهم صلى الله عليه وسلم بأن ينتبذوا في الجلود في الأذن، لأنها هي التي يكون فيها مسام يدخل معها الهواء، وهذا شيء ملاحظ، فإن القربة والشم وما إلى ذلك نجد أنها ترشح تنضح الماء يخرج منها وإن كان قليلا، وهذا مما يساعد في جعلها باردة. أما التي لا يداخلها شيء من الهواء فإنها يسرع إليها الإسكار أكثر من غيرها، ومن جملتها الحنتم والدباء، والدباء هو القرع، هذا النبت المعروف، فإن بعضهم يجعله في الشمس حتى ييبس، فإذا يبس بطريقة معينة اتخذوه، وربما أنهم يأخذون ما في جوفه ويبقى إطاره الخارجي فيتخذونه وعاء، فيكون مصمة، وهو كما تلاحظون في جلده ما يشبه البلاستيك، يعني بحيث أنه لا ينفذ منه شيء ولا يدخل إليه الهواء. وبالنسبة للنقير هو جذع النخل، الذين يعرفون النخل فإن النخلة إذا لو قطعت وأبعد منها الكرب الذي في خارجها وبقي الذي في داخلها فإنه يصبح كوعاء لأنه متماسك فيجوفونه حتى يكون مجوفا ويتخذ وعاء فينبضون فيه هذه الأنبذة. والمزفت والمقصود به كل إناء طلي بالزفت، والزفت هو هذا المعروف عندنا، ولا تستغربوا تقولوا هل كان في وقتهم بترول، نقول إن هذا الزفت كان ترشح به بعض الأودية والأماكن المنخفضة فيأخذونه من حوافها، فهو كان موجودا في عصرهم لكن من لا يعرفون ما في جوف الأرض من شيء اسمه بترول حتى يعني يستطيعوا مثلا التوسع في الصناعات بناء عليه، ولكن كانت تنضح به الأرض فيأخذونه ويطلون به الأواني ويطلون به السفن. وفي قوله هنا المزفت التأكيد على أن هذه هي اللفظة العربية الصحيحة، وأما من ينطقها المزفلت أو المسفلت فهذا غلط، وربما كان متأثرا يمكن ببعض اللغات الأجنبية في هذا. وعلى كل حال هذا النطق هو النطق العربي، وهذه هي التسمية العربية لهذه المادة، والله تعالى أعلم. قال وربما قال المقير، المقير يعني الذي طولي بالقار، والقار ربما كان هو الزفت، ومنهم من يقول بل هو نبت يؤخذ ويصنع فتطلى به الأوعية وتطلى به السفن أيضا، فيمكن أنه فيه مثل هذه المادة اللزجة التي إذا طلي بها الإناء أو السفينة أحدثت رفقا للثقوب والشقوق والفتحات التي فيه، بحيث انه يصلح لان يكون امنا من دخول الماء او خروجه منه، والله تعالى اعلم. قال صلى الله عليه وسلم احفظوهن واخبروا بهن من وراءكم، لان مثل هذا الكلام كان مهما بالذات بالنسبة لوفد عبد القيس، لان النبي صلى الله عليه وسلم علم أنهم ينتبذون في هذه الأوعية، وأن بلادهم فيها جرذان، فكانوا يجتنبون الانتباب في الجلود وينتبذون في هذه الأوعية، ولذلك استغربوا فقالوا فيما ننتبذ إذن يا رسول الله، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم للانتباذ في الجلود، فذكروا له أن بلادهم كثيرة الجرذان وأنهم يخشون من أن تقرضها هذه الجرذان، تقرض هذه الجلود فيذهب ما فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم وإن أكلتها الجرذان وإن أكلتها الجرذان وإن أكلتها الجرذان، أكد عليه صلى الله عليه وسلم هكذا. وهذا الحكم الذي هنا وهو تحريم الانتباذ في هذه الأوعية قد نسخ، يعني هذا كان معمولا به ثم نسخ، وكما قلت إن قدوم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم كان في وقت مبكر وكان قبل فرضية الحج، ولذلك لم يذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الحج لأنه لم يكن قد فرض آنذاك، هذا هو القول الصحيح إن شاء الله تعالى. وبعد ذلك نسخ هذا الحكم بحديث بريدة وغيره الذي فيه إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن جواز الانتباه بأي وعاء بشرط أن لا يكون وصل إلى حد الإسكار، فكل مسكر خمر وكل خمر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام، فصارت هذه قاعدة يصار إليها، فلا بأس بالانتباه في أي وعاء ما دام المرء حذرا وفطنا من وصول هذا الشراب إلى حالة الإسكار. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى تقرير هذا الحكم تأكيدا في كتاب الأشربة إن شاء الله تعالى. تفضل الذي بعد.
قال رحمه الله باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال الله تعالى قل كل يعمل على شاكلته على نيته، فنفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن جهاد ونية. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، فإن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وإن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال حدثنا حجاج بن نهار قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن زيد عن أبي مسعود رضي الله قال سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. قال حدثنا الحسن بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك.
يقول البخاري رحمه الله: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمان، يعني دخل في قوله صلى الله عليه وسلم أعمال بالنية والحسبة الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج، لأن هذه الأمور هي التي تدخل فيها النية والاحتساب. والمقصود بالإيمان هنا الإيمان الذي يصاحبه العمل وليس به مجرد التصديق، لأن التصديق إنما هو عمل قلبي، والعمل القلبي لا يحتاج إلى نية، لأنه لا يتصور أن يكون هناك مثلا خشية وخوف ورجاء وتفتقر إلى نية، يعني لا يتصور أن تكون مثلا خائفا من الله وهل نويت أو لم تنوي، هذه لا تدخلها النية، فأعمال القلوب لا تدخلها النية، وإنما تدخل النية أعمال الجوارح. لماذا؟ لأنها هي التي يمكن أن يقوم بها المرء بدون نية، فيمكن مثلا أن يتوضأ بنية التبرد أو يغتسل بنية التبرد أو يدفع المال بنية الكرم أو الرياء أو غير ذلك، فهذه الأمور هي التي تحتاج إلى نية. إذن قوله فدخل فيه الإيمان المقصود به العمل، الإيمان المصحوب بالعمل، وأما التعريف اللغوي للإيمان هو التصديق فلا، غير داخل هاهنا. وكل هذه الأمور التي ذكرها البخاري بعد ذلك تؤكد هذا، يعني قال: والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام، فكلها أمور عملية. قال: وقال الله تعالى: قل كل من يعمل على شاكلته، فسرها البخاري بقوله على نيته، وهذا أحد التفسيرات التي جاءت عن بعض السلف كالحسن البصري وغيره رحمه الله، فإنهم فسروا هذا المعنى بأنه على نيته، وهناك من قال على شاكلته يعني على جهته أو على طريقته، وكل هذا مما يمكن أن يشمله هذا اللفظ. واستدل البخاري أيضا بأن نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة، وهو يقصد بهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أورده بعد قليل: حتى ما تجعل في امرأتك. فهذا الذي تجعله في امرأتك إذا صاحبه نية فإنك تؤجر عليه ويكون صدقة، كما سنؤكده بعد قليل إن شاء الله تعالى. قال وقال ولكن جهاد ونية. وهذا حديث سيأتي معنا إن شاء الله تعالى بعد ذلك في أنه صلى الله عليه وسلم حينما أخبر عن الهجرة وعن انقطاعها وبأن يعني أنه لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فالمقصود والمقصود البخاري هنا التأكيد على أهمية النية وأهمية الاحتساب، والنية والاحتساب بمعنى واحد، فالمرء لا يمكن أن يكون محتسبا إلا بنية. فالاحتساب فرع من النية، أو يمكن أن نقول إنه معنى آخر للنية، والله تعالى أعلم. أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث الأول، وهو أول حديث عنده في صحيحه كما تقدم معنا، لكنه هناك ورده من طريق الحميدي عبد الله بن الزبير الحميدي عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وهنا أورده من طريق عبد الله بن مسلمة عن الإمام مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري. وقد ظن بعض أهل العلم أن هذا من الأحاديث التي لم يخرجها مالك بموطئه، وهناك يعني تساؤل عن بعض الأحاديث التي تكون مخرجة في بعض كتب الحديث ولا توجد في الموطأ، لماذا لم يخرجها مالك في الموطأ مع أهميتها ومع كونها صحيحة ومنها هذا الحديث؟ فالجواب أن الموطأ عبارة عن عرضات، ويوجد في كل عرضة أو في كل رواية بعض الزوائد التي لا توجد في بعض الروايات الأخرى، ولهذا وجدنا هذا الحديث في بعض روايات الموطأ مثل رواية محمد بن الحسن الشيباني، فإن هذا الحديث فيها، وقد خفي هذا على الحافظ بن حجر مع علو قدره في العلم رحمة الله تعالى عليه، فقال إن هذا الحديث لم يخرجه مالك في الموطأ، مع العلم أنه قد أخرجه ولكن في رواية محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله، ولعلي قد ذكرت هذا سابقا. أما بالنسبة للحديث بطبيعة الحال الحديث تقدم شرحه بما يغني عن الإعادة هنا. بالنسبة للحديث الذي يليه وهو ما رواه البخاري عن حجاج بن منهال عن شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد، عبد الله بن يزيد هذا هو عبد الله بن يزيد الخطمي وهو صحابي، وهذا من رواية صحابي عن صحابي، يعني أقول هذا حتى لا يلتبس على أحد فيظن أنه تابعي، لا بل هو صحابي، ولكن هذا الحديث من رواية صحابي عن صحابي، وهو من روايته عن أبي مسعود وهو أبو مسعود البدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، واسمه عقبة بن عمرو، يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. إذن يكون صدقة إذا كان نوى بذلك النية الصالحة احتسب في نفقته هذه، لكن إذا كان ينفق على أهله عادة وطبعا أو محبة كما هو حاصل يعني مما لا ينفق عنه البشر، كذلك مثل نفقته على أولاده ونحو ذلك بطبيعة الرحمة التي أودعها الله في القلوب ولما يرى من أن هذا هو الذي يهمه في هذه الحياة من النفقة على أهله وعلى أسرته، فإذا كان لا يحتسب الأجر في هذا فإنه لا يكون له صدقة كما نص عليه هذا الحديث وأمثاله من الأحاديث. فلهذا ينبغي للإنسان أن يكون دائم المراقبة لنفسه ولعمله، ويوطن نفسه على أن تكون مثل هذه النفقات بنية صالحة حتى تؤجر عليها ويكون لك بذلك صدقة. وحقيقة من الحق يقال أن كثيرا جدا من الناس غافل عن هذا المعنى، يعني كان بإمكانهم أن يتزودوا من الأعمال الصالحة ولكنهم في غفلة عن هذا، والأمر يسير، هو عبارة عن نية تنميها في داخل نفسك والله تعالى أعلم. الحديث الذي يليه يقول في البخاري رحمه الله حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب، الحكم بن نافع هذا هو أبو اليمان، مرة يأتي به البخاري بقول بكنيته فيقول حدثنا أبو اليمان، ومرة يسميه باسمه، ومرة يجمع بينهما فيقول حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع وهكذا. وشعيب هو ابن أبي حمزة، والزهري تقدم معنا مرارا وهو محمد بن مسلم. والزهري يروي هذا عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، فهذا ابن الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص، وهو يروي هذا الحديث عن أبيه يقول إنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تفق نفقة. هذا الحديث اختصر من حديث فيه طول أو فيه ألفاظ زائدة على هذا، ومن جملتها أنه صلى الله عليه وسلم عاد سعدا رضي الله عنه وهو مريض، وأنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ليس له إلا ابنه، وهذا دليل على أنه عمر بعد هذا وخلف، يعني في ذلك الوقت لما زاره النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له إلا ابنه فقط، ثم بعد ذلك صار له من الذرية عامر هذا الذي يروي عنه هنا، وهناك أيضا مصعب بن سعد بن أبي وقاص وهكذا، وربما كان له إسحاق لأن كنيته رضي الله تعالى عنه أبو إسحاق وهكذا، فله عدد من الذرية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن له ابنه وأنه يريد أن يتصدق بشطر ماله يعني بنصف المال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، وأخبره صلى الله عليه وسلم بأنه أن يذر ذريته أغنياء خير من أن يذرهم عالة يتكففون الناس. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال له إنك لن تنفق نفقة، يعني إذا كنت يا سعد حريصا على الأجر وأنت تريد أن تنفق نصف مالك صدقة، فأبواب الصدقة واسعة، من جملتها أنك إذا أنفقت نفقة تبتغي بها وجه الله تؤجر عليها، مثل أن تنفق على أولادك، إذا نويت النية الصالحة بأن تنوي أنك تنفق عليهم لتربيتهم وتغذيتهم حتى ينشأوا على الإسلام، حتى يكونوا حفظا لكتاب الله، حتى يكونوا دعاة، حتى يكونوا صلحاء، حتى يكونوا مجاهدين، إلى غير ذلك من النوايا الصالحة، فأنت تؤجر على هذه النفقة التي تنفقها على هذه الذرية. وكذلك أيضا حتى هذه الزوجة ما تضع في فمها، وليس المقصود المناولة فقط، وإن كان الرجل إذا تودد إلى زوجته وتوددت إليه فإن هذا من الأمور التي حثت عليها الشريعة، ولكن المقصود مجرد النفقة، يعني حتى مجرد النفقة إذا أنفقت على زوجتك فكل ما تنفقه عليها وما يقع في فمها فهو لك صدقة. ونذكر يعني بعض الأحاديث الأخرى التي جاء فيها أنه حتى لو أتى أهله وهو ينوي النية الصالحة فإنه يؤجر على ذلك، ولذلك استغرب الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا وقالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا أهله ويكون له به أجر، في بعض الألفاظ أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر، فقال صلى الله عليه وسلم نعم، أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم، قال فما. نسأل الله جل وعلا أن يصلح نياتنا وذرياتنا. نأخذ الباب الذي بعده.
قال رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لله ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم، وقوله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال بعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول يوم مات المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال قام فحمد الله وأثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير فإنما يأتيكم الآن. ثم قال استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله أبايعك على الإسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم فبايعت على هذا رب هذا المسجد إني لناصح لكم. ثم استغفر ونزل.
كما نلاحظ أن البخاري رحمة الله تعالى عليه ختم كتاب الإيمان بهذا الباب، وهو باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، فكأنه رحمة الله تعالى عليه يبين أنه ناصح لنا بإراده لما أورده في هذا الباب، وأنه ناصح بالله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وكذلك أيضا ما ختم به من حديث جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، وفيه طلب جرير من الناس أن يستعفوا لأميرهم، فكأن البخاري يوم إلى طلب العفو والمغفرة له بالدعاء ونحو ذلك. وكذلك أيضا لما قال جرير ورب هذا المسجد إني لناصح لكم، فكان البخاري يقول وأنا أيضا ناصح لكم بإرادي ما أوردت في هذا الباب. هذا نبه عليه بعض أهل العلم، وأنه قد يكون من مقاصد البخاري رحمه الله في ختمه كتاب الإيمان بهذا الباب. أما قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، فهذا هو حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه المشهور، وقد أخرجه مسلم في صحيحه ولم يخرجه البخاري لأنه ليس على شرطه. والحديث واضح المعنى، وهو شبيه بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة ليس معناه أن الحج كله منحصر في عرفة، لأنه لو كان هناك إنسان وقف بعرفة ثم ذهب من الأمور المجمع عليها أنه لا يكون قد تم حجه بهذه الصفة، ولكنه صلى الله عليه وسلم ذكر أهم مهمات الحج وهو الوقوف بعرفة، فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر أهم مهمات الدين وهو النصيحة لله ولرسوله ولعامة المسلمين وعامتهم. والنصيحة هذه كلمة عامة بمعنى أنها يمكن أن يدخل فيها كل عمل صالح يقوم به المرء، فكله يدخل في النصيحة، فهو إما أن يكون ناصحا لنفسه بقيامه بما أوجب الله عليه من صلاة وزكاة وحج وصوم ونحو ذلك، وإما أن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر فيكون ناصحا لعامة المسلمين، وإما أن ينصح لولاة الأمر بتنبيههم على ما يحتاج إلى تنبيه فيكون ناصحا لولاة الأمر. وكل هذا إذا نوى به النية الصالحة فإنه يكون قاصدا بعمله هذا وجه الله جل وعلا وممتثلا فيه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو المعنى الذي تضمنه هذا الحديث. قال وقوله تعالى، يعني باب قوله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله، إذن هذه الآية تتلاقى مع معنى الحديث. والنصح المقصود به تمحيص النصيحة و الدعوة وتمحيص العمل من كل ما يمكن أن يخدشه. ومنهم يقول إنه مأخوذ من النصح وهي الإبرة التي ترتق الثوب، فإذا كان هناك شيء يحتاج إلى رتق من نقص مثلا في العمل أو نقص في بعض الأمور ثم عالجه بالمعالجة الشرحية، فكأنه الإبرة التي ترتق مثلا الفتق الذي في الثوب أو الشق الذي في الثوب، فاستل هذا المعنى فأخذ فيما يقال مثلا من أمر ونهي وقيام بما أوجب الله عليه في خاصة نفسه أو مع غيره من أهل بيته أو من جيرانه أو معارفه أو عامة المسلمين وأئمتهم، والله تعالى أعلم. مسدد شيخ البخاري في هذا الحديث هو في الحديث الأول هو مسدد بن مسرهد، ويحيى هو يحيى بن سعيد القطان، وإسماعيل هو إسماعيل ابن أبي خالد، وقيس هو ابن أبي حازم. وإسماعيل وقيس ابن أبي حازم وجرير كلهم من بجيلة، كلهم من قبيلة واحدة. آسف، جرير بن عبد الله، قل جرير بن حازم، هو جرير بالنسبة للصحابي الجليل جرير بن عبد الله، كلهم من بجيلة. الحديث الأول جاء بلفظ الحديث تماما، ولم يذكر في ذلك قصة، وهي التي جاءت في الحديث الذي يليه. فجرير رضي الله تعالى عنه يقول إنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، وهذا دليل على أهمية النصح للمسلمين، والنصح يدخل فيه الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولكن معناه أعم من هذا وأكثر، ومن ذلك أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك من الخير. ولهذا كان جرير ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه إذا بايع أحدا يقول له إنما أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناك، يعني يقول إن كنت غلبتك فأخذ الحيطة لنفسك، أنا أبين لك أني أنا ما أخذت منك أحب إلي مما أعطيتك. فهذا من نصب بلغ به الأمر أنه اشترى له مولاه فرسا ب300، فرآه فأعجبه ورأى أن الفرس يسوى أكثر من هذا، فجاء إلى صاحبه وقال إن فرسك يسوى أكثر من هذا، فما زال يزيده حتى أوصله إلى 800. هذا دليل على أنه رضي الله تعالى عنه رأى هذه المبايعة منه للنبي صلى الله عليه وسلم تلزمه بأن يكون دقيقا في محض النصح، يرى أن هذا من النصح لعامة المسلمين. ولا شك أنه لو كان كل واحد منا يراقب الله جل وعلا مثل هذه المراقبة ما احتجنا لا إلى محاكم ولا صار بيننا شيء من هذه الخصومات، ولكن ما يحصل بيننا كله من جراء النقص الذي طرأ علينا، والله المستعان. بالنسبة للحديث الذي يليه أورده البخاري عن شيخه أبي النعمان، أبو النعمان هذا هو محمد بن الفضل السدوسي الملقب بعارم، وهو يروي هذا الحديث عن أبي عوانة، وأبو عوانة اسمه وضاح بن عبد الله اليشكري، يرويه عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، يعني هذا طريق لفظه أطول من اللفظ السابق، يعني طريق أخرى للحديث السابق. يقول يوم مات المغيرة بن شعبة، المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه كان واليا لمعاوية رضي الله تعالى عنه على الكوفة من أرض العراق، وكانت وفاة المغيرة رضي الله تعالى عنه في 50 للهجرة، فلما مات إما أنه استخلف ابنه فيما قيل، وقيل إنه استخلف جرير بن عبد الله إلى أن يؤمر معاوية أميرا بدلا منه، فيبدو والله تعالى أعلم أنه استخلف جرير بن عبد الله، ولذلك قام جرير في المسجد وعلى المنبر كما يتضح من هذا السياق، فحمد الله وأثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده، لأن أهل العراق وخاصة أهل الكوفة كانوا ممن عرف عنهم الخروج على الأمراء و القيام ببعض الأمور التي فيها معصية لولاة الأمر، فهذا الطبع معروف فيه. فلما توفي المغيرة خشي جرير بن عبد الله أن يحصل منهم شيء يحدث فتنة بين المسلمين ويؤدي إلى فرقة، فقام فيهم بهذه الخطبة فأمرهم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير، ولا تتعجلوا لا تحدثوا شيئا حتى يأتيكم أمير. فإنما يأتيكم الآن، يعني أنه قرب مجيئه، لأن معاوية رضي الله تعالى عنه لما بلغه خبر وفاة المغيرة كتب إلى زياد، وكان أميرا على البصرة المعروف بزياد بن أبيه، فكتب له يؤمره على الكوفة، فسار زياد من البصرة إلى الكوفة، فترقبه جرير بن عبد الله فقال لهم فإنما يأتيكم الآن، يعني هذا الأمير قادم الآن، فلا تتعجلوا ولا تحدثوا شيئا، وخوفهم بالله. ثم قال لهم استعفوا لأميركم، يعني اطلبوا له العفو، استغفروا له، فإنه كان يحب العفو. ثم قال أما بعد، فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم. قال فبايعتم على هذا ورب هذا المسجد إني لناصح لكم، يعني ما قلت لكم هذا الذي قلت إلا من محض النصح. فكأنه يقول إن قبلتموه فاقبلوه، وإن لم تقبلوه فقد أديت ما علي. ثم استغفر ونزل. وهذا يمكن يستفاد منه مشروعية ختم الخطبة بالاستغفار، طلب المغفرة ونحو ذلك، والله تعالى أعلم. بقي معنا وقت دقيقة واحدة، طيب نترك الدقيقة أيضا لشيء من الأسئلة إذا كان هناك شيء من الأسئلة، يعني ونبدأ قراءتنا إن شاء الله تعالى عن الأسبوع القادم في كتاب العلم، نسأل الله الإعانة. والحمد لله يعني قطعنا شوطا، لأنه الحديث القادم رقم 59، لكن هي بالعدد بالمكرر على حسب ما ذكر الحافظ ابن حجر، عدتها 81 حديثا، يعني بحكم التكرار. أحسنت بالخير، تنبيه طيب. في قوله صلى الله عليه وسلم النصح لكل مسلم، هل النصح فقط يكون للمسلمين فقط أو يشمل غيرهم؟ يقول بل يشمل غيرهم، ولكن هو في حق المسلمين آكد، ومن النصح لغير المسلمين دعوتهم إلى الإسلام، ترغيبهم في الخير، فهذا من النصح لهم. جزاك الله خيرا. هل العدد له مفهوم هنا أو يمكن أن يقال إنه لا مفهوم للعدد؟ لأقول العدد هنا مراد، في بعض الأحيان يكون العدد غير مراد في قول بعض أهل العلم، إذا كان من الأعداد التي تستعملها العرب كثيرا، مثل السبع أو السبعين أو نحو ذلك، التي قد تستخدم للتكثير ونحو ذلك، لكن ذكر الأربع يدل على أن العدد مراد. طيب. الذي يظهر أن قريش من مضر، الذي يظهر. كذاب ومضر صاحب لنا مصادق ربيعه وكذا.